بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش أي جرير وعبثر بهذا الإسناد، أي بالإسناد السابق، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. تأمل كيف أن مسلما يبسط الطرق ويجمعها جمعا حسنا. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو بكر الحافظ الكوفي الثقة، توفي عام 35 و200، وأبو كريب هو محمد بن علاء بن كريب الهمداني الكوفي وهو ثقة حافظ، مات سنة 47 و200، وقيل 48 و200، وهو كان صاحب ورق، كان صاحب ورق، وكانت له جراية، فلما أجاب في الفتنة تورع عن أخذ الجراية التي كانت مضروبة له مع احتياجه إليها، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضرير المتوفى عام 95 و100، وهو من أوثق الناس في الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي، أصله من طبرستان وولد بالكوفة، مات سنة 47 وقيل سنة 48، وكان من قراء الكوفة وحفاظهم. عن أبي صالح وذكوان السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، شهد الدار زمن عثمان، توفي عام 100، وكان من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر أي حديث أبي بكر بن أبي شيبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: أي بكلام من رضي عنه، ويجوز أن يكلمهم بما يكلم به من سخط عليه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقيل في معنى الحديث: لا يكلمهم بغير واسطة، استهانة بهم. وقيل معنى ذلك الإعراض عنهم والغضب عليهم. ولا ينظر إليهم، أي كما يمن على أوليائه بالنظر إليهم، وهذه الصفة يجب علينا أن نمرها كما جاءت على حقيقتها. فصفة النظر ثابتة لله سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم، أي لا ينقيهم من دنس الذنوب والآثام. وقيل معناه: لا يثني عليهم خيرا، ومن لم يثني عليه خيرا عذبه. ولهم عذاب أليم، أي موجع شديد. والعذاب هو كل ما يعي الإنسان ويبلغ به إلى المشقة والعناء. رجل على فضل ماء، وهو الماء الزائد عن الحاجة، أي إنه قد بلغ هذا الماء فأخذ منه ما يحتاج إليه ولم تعد له به حاجة، ثم منعه من وراءه لطمع في دنيا أو نحو ذلك. رجل على فضل ماء بالفلاح، الفلاح هي المفازة والقفر التي لا أنيس فيها، يمنعه من ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، أي إنه قد باع لهذا الرجل حاجته التي يرغب في بيعها، لكنه غرره في سعرها وحلف له بأنه قد أخذها بقيمة هي أعلى من القيمة التي أخذها بها على الحقيقة، ليزداد ربحه الدنيوي بها، وهو كاذب في يمينه. وقد جاء في هذا الحديث تخصيص ذكر وقت ما بعد العصر، فقال بعض العلماء بأن سبب تخصيص الوعيد لمن حلف في هذا الوقت هو أنه وقت يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم قالوا: والتوجيه الأحسن هو أن هذا الوقت ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، لأن شهود ملائكة الليل والنهار يتحقق بعد صلاة الفجر أيضا. ورجل بايع إماما، أي عاهد الخليفة أو الحاكم الشرعي، لا يبايعه إلا لدنيا، أي ليتحصد له شيء من متاع الدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي، أي لم يكن التزامه ببيعته إلا لغرض دنيوي متعلق بتحصيل هذا الغرض، فإن أعطي إياه وفى ببيعته، وإلا نكث وخالف إمامه. من فوائد هذا الحديث الجليل: أولا، في الحديث دليل على عظم إثم هذه المخالفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، لترتب الوعيد في حق مرتكبها، فهي تنقص من إيمان العبد على قدر ما اقترف من المخالفة، فينبغي على من وقع فيها أن يتوب إلى ربه، وأن يعيد الحق إلى أهله، وأن يكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله أن يغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثانياً، الأمر بحفظ العهود والمواثق، لأنها من علامات إيمان العبد، وخلاف ذلك دليل على النفاق والعياذ بالله. ثالثاً، يجب على المؤمن أن تكون عهوده ومواثيقه التي يأخذها مبنية على أساس طاعة الله تعالى لا للاستكثار من فناء الدنيا الزائل. رابعا، فيه دليل على عظم إثم من بايع الإمام رغبة في الاستزادة من متاع الدنيا الزائل ولم يقصد من ذلك الطاعة لله تعالى، وذلك لأن من كان هذا دأبه فإنه لن يطيع ولي أمره إلا فيما يتحصل له به النفع الدنيوي، أما إذا كان مخالفا لهواه فإنه لن يطيعه فيه. أما من قصد في بيعته الانصياع لأمر الله تعالى فإنه سيقدم طاعة ولي أمره ما دام لم يخالف أمر الله تعالى. وقد مر معنا في أبواب سابقة بيان إثم من خالف ولي الأمر. سادسا، النهي عن الخداع في البيع والتحذير منه. ومن صور الخداع أن يحلف البائع للمشتري بأنه قد اشترى السلعة بثمن غير الذي اشتراها به ليخادع المشتري بذلك. سادسا، إن الإنسان لا يمكن أن يتحصد له شيء من النعم ما لم ييسره الله تعالى له، فينبغي عليه أن يؤدي شكر هذه النعم بالإحسان لعباد الله، وله بذلك جزيل الثواب عند الله تعالى. ولذلك كل نعمة من النعم ينبغي على العبد أن يجعلها في طاعة الله تعالى لتقربه إلى ربه. والقاعدة التي نذكرها مرارا، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.